أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجواب الثالث من الوجوه التي أجيب بها على التقرير الأول للدليل على حجية الظن مطلقة، حاصله هو النقد بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها، مثل القياس المنهي عنه في الشريعة، ومثل خبر الفاسق الذي نهي عن الأخذ به من حيث هو بمقتضى منطوق آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فلا تعملوا به من حيث هو، ولكن تبينوا واعملوا بمقتضى التبين كما بيناه في محله. مثل هذه الأمارات المنهي عنها ننقض بها. حاصل النقد هكذا: أنه إذا دل خبر الفاسق أو القياس على حكم إلزامي من وجوب شيء أو تحريمه، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، إذن الجواب الثالث عن هذا الدليل الأول النقد بالأمارات التي نهي عن العمل بها، مثل القياس ومثل خبر الفاسق الذي نهي عن العمل به بمنطوق آية النبأ. حاصل النقد أنه إذا دل خبر الفاسق أو القياس على حكم إلزامي، مثل أن يدل على وجوب الشيء أو على حرمة الشيء، فيستلزم ذلك حصول الظن بأن في مخالفة ما دل عليه من الحكم عقابة أو وقوعا في المفسدة. إذا جاء خبر فاسق يقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال، وحصل منه الظن بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فيلزمه الظن بأننا إذا خالفنا هذا الوجوب المظنون وتركنا الدعاء فنحن معاقبون، يعني ضررا أخرويا، وأننا إذا خالفناه فنحن سنقع في مفسدة ترك الواجب، أي الضرر الدنيوي. وهكذا إذا أوجب الظن بحكم تحريمي، مع أنه لا ريب حينئذ أنه لا يجب دفع الضرر المظنون، وذلك لأن المفروض أن الشارع قال لا تتبع القياس ولا تعمل به ولا تعمل بخبر الفاسق. معنى هذا النهي أن ما ظننته من حكم وبالتالي من ضرر مترتب على المخالفة بسبب ما جاءك من خبر الفاسق أو عملت وأجريت من قياس وملغى بنظر الشارع، لا يجوز العمل به ولا يجوز ترتيب أثر عليه، فلا يجب أن تدفع الضرر المظنون في هذا المورد. هذا الدليل ظاهره منع الكبرى، وأنه ليس لقاعدة لزوم دفع الضرر مظنون كلية وعموم، يشمل حتى مثل موارد الظن بالضرر الحاصل من الأمارات المنهي عنها. وإذا لم يكن لها مثل هذا العموم للانتقاد في هذه الموارد قد يسري هذا على أصل القاعدة ولا يعلم صحة أصل القاعدة مثلا، وإلا أمكن أن يجيب مجيب أنه نخرج هذا. طيب لكن نقع في إشكال أن هذا حكم عقلي، وكيف يخصص حينئذ ويخرج عنه بعض الموارد؟ هذا، وأجيب عن هذا الجواب، هذا هو جواب عن الدليل، أجيب عن هذا الجواب بوجهين. الوجه الأول للمحقق القمي رحمه الله، وحاصله تسليم منع العمل بالظن المذكور، يعني الحاصل من القياس وخبر الفاسق، في خصوص فرض انفتاح باب العلم. وأما مع انسداد بابه فلا حرمة للعمل بهذا الظن وترتيب الأثر عليه، وبالتالي لا يصلح النقد به في ظرف الانسداد. واضح كيف؟ على الأقل هكذا، لا يصلح النقد به في ظرف الانسداد. ظاهر جواب القمي، وإن كان ربما هو دعوى الانسداد العام الغالبي، اللي هو الانسداد إلى الأحكام عموما، واللي على أساسه يقرر دليل الانسداد. لكن المصنف حمله على الانسداد في المورد، الانسداد الشخصي الجزئي، وذلك لأن أصل دليل لزوم دفع الضرر المظنون مسوق كدليل مستقل، وبغض النظر عن دليل الانسداد ودعوى الانسداد. واضح كيف؟ دليل لزوم دفع الضرر المظنون ذكر بعنوان الدليل المستقل الذي لا ربط له بدليل الانسداد وما يدعى فيه من الانسداد الغالب، اللي هو عمدة مقدماته أو أهم مقدماته وأبرزها، وبها يسمى الدليل. لما سيق دليلا مستقلا لا ربط له بدليل الانسداد، كأنه رأى أنه لا يصح أن يذكر في هذا السياق انسداد الدليل، انسداد الباب على وجه العموم، الانسداد الغالبي كما في هذا الجواب. هذا الجواب ماذا قال؟ قال لا يرد النقد بالظن الحاصل من خبر الفاسق والقياس ومطلق ما نهى الشارع عن العمل به من الأمارات، لا يرد في ظرف الانسداد. يعني كأنك تستعين بمقدمة الانسداد العام في الأحكام لتصحح الكبرى والقول إنه في هذا الظرف يلزم دفع الضرر المظنون حتى الذي ظنه حاصل من القياس ومن خبر الفاسق. هذا حينئذ لا يقوم معه الدليل، دليل لزوم دفع الضرر المظنون، دليلا مستقلا غير معتمد على الانسداد. لذلك عدل المصنف عن بيانه على أساس دعوى الانسداد العام إلى توجيهه وبيانه بإرادة الانسداد الخاص الجزئي الشخصي في شخص المورد. فكأن القمي هكذا قال إن كل مسألة يقوم فيها مثل هذا الظن القياسي أو الظن الحاصل من خبر الفاسق حيث انسد في خصوص هذه المسألة، يعني هكذا الفرض يكون، حيث فرض فيها في خصوصها انسداد الباب إلى تحصيل العلم بالحكم، وإن كان الباب مفتوحا على العموم في غيرها ولسنا في ظرف انسداد، لكن لمجرد الانسداد في خصوص المسألة فلا يرد حينئذ النقد بالظن المتعلق بالحكم فيها من القياس، لا حرمة العمل به حتى يقال لا يجب هنا دفع الضرر المظنون بظن قياسي، بل يجوز ويجب العمل بهذا الظن هنا أيضا، ودفع الضرر المترتب على مخالفات الحكم المظنون، ولو أن الظن بالحكم جاء من القياس أو من خبر الفاسق كأنه هكذا قال. وهذا جوابه ما في المتن من أن مرجعه إلى دعوى وجوب العمل في كل مسألة إن سد فيها باب العلم، وإن كان الباب مفتوحا على العموم فيما سواها، دعوى وجوب العمل في مثل هذه بكل ظن، حتى مثل الظن القياسي والظن من خبر الفاسق اللي هما منهي عنهما. هذا يرجع إلى هذه الدعوة، وهذه الدعوة معلوم منهم بطلانها بالضرورة، على الأقل إن لم تكن ضرورية البطلان أو خلاف ضرورة المذهب فهي مخالفة لدعاوى الإجماع المستفيضة بل المتواترة. ويكفيك ملاحظة إطلاق كلامهم في رد العمل بالقياس، يقولون القياس لا يجوز العمل به بالإجماع والضرورة، وملاحظة ما ذكروه في وجه رد العمل به وبطلان العمل به، يعني مما هي علل جاءت في الأخبار من أنه يؤدي إلى أن تمحق السنة ويمحق الدين، وأن ما يفسده أكثر مما يصلحه وأمثال ذلك. فإن هذا الكلام وهذه التعليلات وكذلك دعاويهم الإجماع على بطلان العمل بالقياس كله مطلق وعام وشامل لفرض انسداد الباب في المسألة وفرض انفتاحه فيها، واضح؟ فإذا كان هكذا الحال في مثل القياس، هو لا خصوصية للقياس، كل ظن آخر من مثل القياس يكون بهذه المنزلة، فيكون دعوى أن المسألة إذا سد فيها باب العلم ولو مع الانفتاح العام جاز العمل فيها بكل ظن حتى المنهي عن، مردودا هذه الدعوة، مردودة هذه الدعوة وهذا الكلام بهذا الذي نقلناه الآن من دعواهم بطلان العمل بالقياس مطلقا حتى بحسب ظاهره حتى مع انسداد الباب في المسألة بالإجماع وبالضرورة، هذا يرد ذاك. هذا بالنسبة إلى الجواب الأول. الجواب الثاني عن النقد المذكور، أن الشارع إذا ألغى ظنا ونهى عن العمل به كما هو المفروض في القياس وفي خبر الفاسق، فإننا نستكشف من ذلك على الإجمال أن في العمل بما نهي عنه من الظن ضررا أعظم من الضرر الحاصل على تقدير ترك العمل به. المفروض إذا قام القياس وأوجب الظن بالحكم أن أظن تبعا للظن بالحكم بالضرر على تقدير الترك ومخالفة، على تقدير المخالفة لا الترك، لأن الحكم قد يكون تحريما فالمخالفة بالفعل لا بالترك، على تقدير المخالفة. إذا ظننت بالحكم من القياس ظننت بالضرر على تقدير مخالفة، إما العقاب الأخروي وإما المفسدة الدنيوية، أليس كذلك؟ تقولون على قاعدتكم يجب دفع الضرر المظنون وترتيب الأثر على هذا الظن، لكن المفروض أنه لا يجوز لأن الشارع نهى وقال ليس لك أن تعمل بالقياس وما يحصل منه من ظن، ولا بخبر الفاسق وما يحصل منه من ظن، فلا يجب على الأقل هنا ترتيب الأثر على الضرر المظنون، ولك أن تخالف ولا تسأل عن الضرر الممكن أن تقع فيه على تقدير المخالفة. هذا نقض على القاعدة. يقول هذا في الجواب: صحيح هناك ضرر مضمون على تقدير المخالفة، ولكن لما نهى الشارع عن العمل بهذا الظن وترتيب الأثر عليه وألغاه كليا في الشرعيات، فهمنا أنه كانت في العمل به ومتابعته أضرار أو ضرر كبير أكبر وأعظم من ذاك الضرر المتوقع الوقوع فيه لو خالفته، لأن في العمل به ضررا أكبر مما قد يكون فيه لو خالفته فكان مصيبا هو للواقع. يعني كان واقعا في وجوب وأنا خالفت، أو كان واقعا في تحريم وأنا خالفت، سأقع في ضرر عقاب ترك الواجب أو فعل الحرام، أو في ضرر الوقوع في مفسدة الحرام أو مفسدة ترك الواجب. صحيح هناك ضرر متوقع على تقدير المخالفة، لكن في العمل به ضرر أكبر. كونه على العمل به مشتملا على الضرر الأكبر أوجب أن ينهى الشارع عنه ويلغيه ترجيحا للضرر الأعظم ولزوم اجتناب الضرر الأعظم بترك العمل على الضرر الأقل اللي يحصل من ترك هذا العمل ويجتنب بنفس العمل. هكذا نستكشف. أجاب المصنف عن هذا الوجه أن المقصود من العمل بالظن المنهي عنه اللي فرضتم أن الشارع منع عنه، هذا العمل يحتمل أمرين ويكون بنحوين. النحو الأول أن يكون العمل به عملا قلبيا قصديا، بمعنى التدين بهذا الظن والتعبد به، بناء القلب على ما جاء فيه، يعني نسبة ما قام عليه الظن من حكم إلى الشارع، هذا نحو عمل. هناك نحو ثاني من العمل، هو عمل خارجي بالأركان بالأعضاء بالجوارح لا بالقلب والجنان والجوانح، وليس قصديا، عمل حركة في الخارج، يعني بأن أعمل على طبقي ما قام الظن عليه حذرا من الوقوع في المخالفة ومفسدة الواقع مثلا، أو ضرر الواقع، ضرر أو مفسدة مخالفة الواقع المسمى بالاحتياط، اللي هو مناسب لباب لزوم دفع الضرر المظنون. عندما أقول يجب دفع الضرر المظنون بأي معنى؟ أن الظن بالضرر يستدعي الاحتياط تجاهه، والعمل بنحو يجنبك هذا الضرر. إذن نحوان من العمل: التدين به ونسبة مضمونه إلى الشارع، ومجرد الحركة الخارجية على وفق الظن احتياطا. إن أريد العمل بمعنى التدين والتعبد بالظن ونسبة مضمونه إلى الشارع، أردت مثل هذا العمل تقول هذا أنقض بالعمل بالظن بهذا النحو، وأن إلغاء الشارع العمل به ونهيه عن العمل به بهذا النحو يكشف عن وجود ضرر أعظم في هذا العمل من الضرر المتوقع على تقدير الترك، فأقول لك صحيح في هذا العمل ضرر، وربما كان أعظم، وهو ضرر التشريع، وهذا تشريع محرم بالأدلة الأربعة، وهذا ضرره قد يكون أعظم من الضرر المتوقع الوقوع فيه لو خالفت الظن، لكن هذا الضرر المعلوم وجوده بسبب معلومية أنه تشريع وأنه حرام بالأدلة الأربعة لا يختص بموارد الظن المنهي عنه، الأمارات منهي عنها مثل القياس والخبر، خبر الفاسق، حتى يخص النقض بهذه الموارد بما علم النهي عنه، بل كل أمارة وكل ظن حتى ما لم ينهى عنه، المهم أن يكون مما لم يثبت حجيته وجواز الاعتماد عليه والتدين بمضمونه ونسبة هذا المضمون إلى الشارع، كما في خبر العدل بناء على حجيته، فإنه من لوازم حجيته العمل بمضمونه خارجا، وأيضا نسبة ما جاء فيه إلى الشارع، الشارع أذن وقال ما جاءك به فعني جاء، ما أديا إليك فعني يؤديان، وأمثال ذلك مما قرأنا في أدلة هذا. إذا كان هكذا فيجوز النسبة، كل ما لم يكن هكذا يعني لم يثبت بالدليل اعتباره، سواء كان مما نهي عنه كالقياس وخبر الفاسق، أو كان مما لم ينهى عنه فقط لم يثبت اعتباره، وقلنا بعدم الحجية فيه من باب القاعدة العامة والأصل في مشكوك الاعتبار، مثل الشهرة، كل ما كان من هذا القبيل فهو ماذا؟ التدين، العمل به بهذا المعنى، معنى التدين ونسبة مضمونه إلى الشارع تشريع محرم وفيه ضرر عظيم، وربما كان أعظم من الضرر المتوقع على تقدير مخالفة الظن، ويصح النقض به على القاعدة. واضح الكلام؟ إذن صحيح ما قلت إن في النهي عنه وإلغاء العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به اللي هو المظنون، لكن النقد لا يختص بما ذكرت، بل يشمل كل ظن لم يعلم حجيته، فلماذا تخصص النقد بهذين؟ وأما إذا كان المراد من العمل على طبق هذا الظن والأخذ بالحكم الذي قام عليه الظن ليس العمل الجناني القلبي، وإنما العمل الخارجي الجوارحي اللي هو الاحتياط، فإذا قام الظن مثلا على وجوب شيء فعلناه حذرا من الوقوع في مضرة تركه، لأن إذا كان واجب واقعا كما قام الظن فتركه موجب للعقاب، وفي تركه مفسدة تفويت الواجب، فنفعله حذرا من الوقوع في مضرة الترك الأخروية أو الدنيوية. وإذا قام الظن على حرمة شيء تركناه حذرا من الوقوع في مضرة فعله، لأن إذا صادف هذا الظن الواقع وأصاب الواقع وكان حراما واقعا، فمخالفة هذا الظن يعني وفعل هذا الشيء اللي هو حرام في الواقع يوقع في عقوبة فعل المحرم وفي مفسدة فعل المحرم، الضررين الدنيا والأخروي، فنحتاط بترك ما قام الظن على حرمته. إن أريد العمل بهذا الشكل الذي هو العمل الاحتياطي فنقول الاحتياط أمر حسن على كل حال، قد استقل العقل بحسنه حتى لو كان منشأ الاحتمال فيه أو الظن كما في الفرض أمارة ورد النهي عن العمل بها مثل القياس، يعني إذا قام القياس على شيء وأوجب حصول الظن أو حتى احتمال حرمة شيء فإن الاحتياط يكون حسنا في المورد لأجل هذا الاحتمال، وإن كان الشارع ألغى العمل بالقياس وترتيب الأثر عليه. فلا يصحنا ما قيل في الجواب من أن النهي من قبل الشارع عن العمل بظن يوجب ماذا؟ الكشف عن وجود ضرر أعظم في العمل مما هو متوقع على تقدير الترك، فإنه في هذا العمل لا ضرر حتما، لا ضرر حتما، بل فيه مصلحة اللي هي مصلحة الاحتياط طبعا، واللي هي ليست مصلحة نفسية. احتياط مصلحته أنه إذا كان تكليف في الواقع تكون أحرزت العمل به، مصلحته مصلحة الواقع. لكن على كل حال من المحتوم والمجزوم به أنه ليس في العمل به احتياطا ضرر ومفسدة، حتى يقال إن النهي عن العمل به بهذا النحو من العمل يكشف عن أن في العمل ضررا أعظم من الضرر المتوقع على تقدير المخالفة. هذا الضرر الأعظم هو سوغ النهي وإلغاء هذا الظن، ليس هكذا. هذا أصله. ثم المصنف زاده تفصيلا باسترجاع بعض ما كان ذكره في مبحث تأسيس الأصل عند الشك في اعتبار ظن، اللي هو أصالة حرمة العمل بالظن. يقول هناك: ذكرنا لك أن العمل بكل ظن لم يقم على اعتباره دليل فضلا عما نهي عن يكون على نحوين، وذكر النحوين اللذين أشرنا إليهما. الأول التدين بمؤدى ونسبته إلى الشارع، قال هذا تشريع محرم بالأدلة الأربعة. ثانيهما العمل الخارجي الاحتياطي، موافقة الظن حذرا من الوقوع في مخالفته لو كان مطابقا للواقع، والوقوع في مضرة هذا الواقع كما قلت الذي نسميه العمل الاحتياطي. هذا حسن عقلا ولا قبح فيه أصلا، لكن إذا لم يكن في مورده أصل أو قاعدة، إذن الأول شو؟ الأول تشريع محرم، وكما قال وسينبه عليه لاحقا، العمل به فيه ضرر عظيم لأنه معلوم تشريع وله مفسدته وله عقابه، ففيه ضرر عظيم وربما كان أعظم من الضرر المتوقع على تقدير المخالفة. لكن كما قلنا الإشكال والنقد حينئذ لا يختص به، بل كل ما لم يقم دليل على اعتباره وإن لم ينهى عن أيضا لا يجوز التدين به ونسبة مضمونه إلى الشارع، ويكون تشريعا محرما بالأدلة الأربعة. لماذا؟ لأن التشريع لا يختص بنسبة ما علم أنه ليس من الدين إلى الشارع، حتى تقول هذا الذي نهي عنه من الظن فما قام عليه قد علم أن الشارع ألغاه وقال كل ما قام هذا عليه فليس من الدين مثلا، أو غض النظر عما قام عليه نفس العمل بهذا والأخذ بالقياس ليس من الدين، وأنت تعمل به وتنسب مثلا ما يقوم عليه إلى الشارع، يعني تنسب كون نفس القياس من الشارع، ولذا جاز نسبة مضمونه ومؤداه إلى الشارع مع أنه منهي عنه ومعلوم أنه من ليس من الشارع فيكون تشريعا. لا يختص بهذا، بل نسبة مضمون الظن الذي لم يثبت دليل لم يثبت اعتباره بالدليل إلى الشارع هو أيضا نسبة وتشريع في المورد الذي لم يعلم أن الشارع أذن فيه، لم يحرز إذنه ورضاه فيه وفي العمل به، ونسبة مؤدياته إليه. فاعتمادك عليه كأنك تقول هذا مما يجوز أن يعتمد عليه ومما يصح نسبة ما يقوم عليه إلى الشارع مع أنه لم يعلم ذلك من الشارع، وهذا نسبة ما لم يعلم من أنه من الشارع إليه. يقول هذا أيضا تشريع على ما ذكر هناك أشرنا إليه ودل عليه مثل قوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون. الأشياء شيئان، الأمور اثنان، إما أمر مأذون في نسبته إليه تعالى وإما افتراء عليه. فإن كان مأذون فذاك الذي علم اعتباره والتشريع فيه، وما لم يكن مأذونا بهذا المعنى فذاك الذي أعم من أن لا يحرز فيه الإذن والرضا بالتشريع بالنسبة، ومن الذي أحرز فيه المنع والنهي عنه. الأمور اثنان لا أكثر وليس ثلاثة، يعني مأذون في النسبة به وممنوع عن النسبة به ومشكوك، لا، إما مأذون أو كله افتراء. الله أذن لكم أم أنكم حيث لم يأذن لكم فأنتم على الله تفترون، ولا ثالث. فكل ذلك يكون تشيعا، والنقد حينئذ لا يختص بهذا الذي علم المنع عن والنهي عن العمل به. أما بالنسبة إلى الثاني وهو العمل الاحتياطي، فنقول العمل الاحتياطي هو عمل حسن عقلا ولا قبح فيه أصلا، لكن بهذا القيد: أن لا يكون في مورد هذا العمل، هذا الظن الذي نعمل به احتياطا، أصل أو قاعدة دل على اعتباره أو اعتبارها، هذا الأصل والقاعدة، دليل قطعي وهي تقتضي الحكم بخلاف مقتضى الظن غير المعتبر في الفرض على خلاف المظنون. يعني مثلا أن يكون حصل لك ظن بوجوب شيء لكن يكون عندك قاعدة في المقام، ماذا تقتضي؟ قاعدة أو أصل معتبرة تقتضي الحكم فيه بالحرمة، أو يكون ظن على حرمة شيء ويكون قاعدة تقتضي فيه الحكم بالوجوب. لماذا نجعل اقتضاء الأصل أو القاعدة على طرف النقيض إن شئت مما دل عليه الظن؟ يعني هذا وجوب ذاك حرام، هذا تحريم ذاك وجوب، ولا نكتفي مثل أن يقوم الظن على الوجوب ويقتضي الأصل البراءة مثلا الإباحة، لأنه إذا كان ظن بالوجوب مثلا واقتضى الأصل عدم الوجوب، أو ظن بالتحريم واقتضى الأصل عدم التحريم، فإن الأصل حينئذ غاية ما يقتضيه هو الترخيص. أنت تظن الوجوب يعني الإلزام بالفعل، الأصل يقتضي عدم الوجوب يعني الترخيص في الفعل، والترخيص في الفعل ماذا؟ لا يتنافى مع حسن الاحتياط بالعمل في الأول، يعني ما ظن وجوبه، وبالترك في الثاني ما ظن تحريمه. عندما أظن بالوجوب فأظن الإلزام بالفعل، عندما يقتضي الأصل عدم الوجوب فالأصل يرخص في الفعل. الاحتياط في هذا المورد بما يكون بالفعل، وحسن الاحتياط لا يرتفع هنا، لا ينافي الاحتياط من جهة احتمال الوجوب ترخيص الشارع، لا، عندما يرخص لك لا يلزمك بالترك، يقول لك أن تترك فلا يمنعك عن أن تحتاط من جهة الاحتمال الواقع. الترخيص ظاهري لا ينفي احتمال التكليف بالوجوب واقعا، فإذا بقي احتمال الوجوب واقعا يبقى حكم الاحتياط وحسن الاحتياط عقلا بحاله، ولا ينافيه الترخيص، لأنه ما قال لك يجب أن تترك يحرم أن تفعل، قال لك أن لا تفعل، يعني ولك أن تفعل، فلا ينافي الاحتياط عقلا. هكذا عند الظن بالتحريم، إذا ظننت بالتحريم وكان مقتضى الأصل عدم التحريم فغاية ما دل عليه الأصل الترخيص في أن لا تراعي التحريم، يعني لك أن تفعل ولك أن تترك، فلك أن تفعل ما تحتمل وتظن أنه حرام، ولك أن تترك. فلا يتنافى مع الاحتياط بالترك لأجل الاحتمال القائم من جهة الواقع، وجواز أن يكون الحكم في الواقع هو التحريم، والترخيص الظاهري لا ينفي هذا الاحتمال، فالاحتياط ممكن معه، وهذا الأصل لا ينافي الاحتياط، وإنما ينافيه إذا كان أنت تظن بالتحريم والأصل يقتضي الوجوب أو القاعدة. أنت تظن بالوجوب والأصل يقتضي التحريم، إذا ظننت بالوجوب والأصل يقتضي التحريم فالأصل يلزمك بالترك، فلا يبقى معه مجال للاحتياط بالفعل ويتنافى مع الاحتياط بالفعل. واضح كيف؟ لأجل الاحتمال ولأجل الظن الموجود. وكذلك إذا أنت كنت تظن بالتحريم والأصل يقتضي الوجوب، فهو يلزمك بالفعل ولا يبقى معه مجال للاحتياط بالترك من جهة احتمال التحريم وظن التحريم. في هذه الموارد إذا كان أصل أو قاعدة يقتضي ضده وخلافه وجوب يعني مقابله تحريم، تحريم يعني مقابله وجوب، إذا كان هكذا هنا فقط لا يحسن العمل بالاحتياط ولا يبقى مجال للعمل بالاحتياط. وأما في غير ذلك فاحتمال الواقع قائم والأصل والقاعدة لا يمنعان من مراعاة هذا الاحتمال، وغايتهما الترخيص في العمل والترك، فيجوز اختيار الجانب الذي يتحقق به الاحتياط من الفعل أو الترك، له مجال وحكم العقل به قائم. هكذا ذكرنا في ذاك المورد. إذن ما الذي يريده صاحب هذا الجواب؟ يريد أن في نهي الشارع عن العمل بالظن بالنحو الأول كشفا عن ضرر أعظم، فقد قلنا نعم ممكن فيه حتما ضرر لأنه تشريع محرم، وربما كان أعظم من الضرر المترتب على تقدير تركك العمل بالظن ومطابقة الظن للواقع، تبين أنت خالفت الواقع بتركك. لكن لا يختص ولا ينحصر النقد بهذين، بهذا يعني ما نهي عنه مثل القياس والخبر خبر الفاسق، بل يشمل حتى ما لم ينه عنه، لأن التشريع أعم من ذلك كله. وإن أراد هذا المجيب ثبوت الضرر في العمل بالظن بنحو الاحتياط، هذا النحو من العمل إذا نهى الشارع عنه كشف عن ثبوت ضرر فيه أعظم من الضرر المتوقع وجوده وترتبه على تقدير ترك الظن ومخالفته وكونه مصيبا للواقع، فهذا الذي قلنا قبل قليل إنه ليس صحيحا، وفيه أنه لا ريب في مثله باستقلال العقل بحسن الاحتياط وجواز مراعاة هذا الظن، بل كل احتمال للتكليف، إذا ظننت الوجوب أفعل حذرا من الوقوع في عقاب ترك الواجب ومفسدة ترك الواجب، وإذا ظننت التحريم أترك حذرا من الوقوع في عقاب فعل الحرام ومفسدة فعل الحرام. فهذا الذي لا يصح فيه أن يقال إن النهي عن العمل فيه عن مثل هذا العمل الاحتياطي يكشف عن أن العمل كان مشتملا على ضرر أعظم من ذاك الذي يترتب على تقدير المخالفة وترك ترتيب الأثر على الظن، ولذلك نهى عنه. نقول لا، لا يصح ولا يستكشف ذلك. من هنا نقول الأولى لصاحب هذا الجواب أن يستبدل ما ذكره فيه من دعوى أن في النهي عن العمل بالظن وإلغاء العمل بالظن كشفا عن وجود ضرر أعظم في العمل مما هو يترتب على الترك، بدل هذه الدعوة، لأن قلنا هذه لم تتم بعد. إذا كان المقصود الأول فهذا لا يختص بهذا، فلا بد أنه ليس مقصودك الأول. فإذا كان مقصودك الثاني وهذا ليس فيه ضرر أصلا، فالأولى أن تبدل في جوابك دعوة أن النهي عن عمل بالظن يكشف عن وجود ضرر أعظم فيه من ضرر مخالفة الظن وترك العمل بالظن، بدلها بدعوى أن في نهي الشارع عن الاعتناء بظن أو أمارة بخصوصها، مثلا يقول لك لا تعمل بخبر الفاسق أو بالقياس، وفي ترخيصه في مخالفته، هو هذا النهي يرجع إلى ترخيص، ولو ترخيص إلزامي يعني لابد أن تترك العمل مثلا، وإن كان قد يقول لا ليس إلزاميا، لأن إذا كان عمل بمعنى الاحتياط وليس إلزاميا يمكن أن تحتاط، لكن لك ألا تفعل ولا ترتب الأثر. كيفما كان في نهي الشارع عن العمل بظن بخصوصه أو أمارة كذلك، وفي ترخيصه بمخالفة هذه الأمارة مع علمه بأنه قد يترتب على هذا الترخيص ترك الواجب الواقعي أو الوقوع في الحرام الواقعي، لأن هذا الظن قد يكون مصيبا، فإذا قام على واجب قد يكون واجبا واقعا، وإذا رخصني فلي أن أترك، فأوقعني في فوات الواجب، وإذا قام على حرام فقد يكون حراما واقعا، وإذا رخصني وقال لا تعمل فقد رخصني في فعل الحرام والوقوع على الأول وعلى الثاني في ضرر وعقاب في ترك الواجب أو فعل الحرام، وفي مفسدة ترك الواجب أو فعل الحرام. ترخيصه إياي بالنهي عن متابعة الأمارة في تركها مع علمه بأنه قد يؤدي إلى ترك الواجب أو الوقوع في الحرام، هذا يكشف عن وجود مصلحة، يدل على وجود مصلحة في الترخيص بها يتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع أو ما يوقع فيه من مفسدة الواقع، ما يفوت من مصلحة الواقع إذا كان الوجوب وأنا تركت، ما يوقع فيه من مفسدته إذا كان التحريم وأنا فعلت. واضح؟ يقول لك بعبارة أخرى كيف نظير الجواب عن شبهة ابن قبة، يقول كيف تسوغون العمل بالظن والتعبد به والحال أنه قد يؤدي إلى خلاف الواقع فتتبعه فتقع في ترك الواجب أو في فعل الحرام. يقول لك الجواب المصنف هناك ماذا على المصلحة السلوكية تذكر؟ يكون في الأمر بالعمل به مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع أو ما يوقع فيه من مفسدته. نفس هذا في عكسه، عكس الإشكال، كيف يسوغ النهي عن العمل بظن والحال أنه قد يكون مصيبا، وترخيصه في ترك العمل به يعني تفويت الواقع الموجود فعلا في مورده، فإن دل على حرام فتركت ففعلت لأنه رخصك، إن دل على حرام ففعلت وقعت في مفسدة الحرام، إن دل على وجوب فتركت وقعت في فوت الواجب ومفسدة فوت الواجب. نقول إن في النهي عن العمل به في الترخيص لتركه مصلحة تستدرك ما يفوت من مصلحة الواقع أو ما يوقع فيه من مفسدة الواقع على تقدير المخالفة. هذا سيجيء له كلام يتممه ويوضحه بنحو أكثر وربما مع ما فيه من إشكال عند البحث في دليل الانسداد والبحث المعروف المتفرع على ذلك من الإشكال على نتيجة دليل الانسداد بخروج القياس، عندهم إشكال معروف. لكن على الحكومة، تعرفون دليل الانسداد يقرر على الكشف وعلى الحكومة، على الحكومة إذا تمت المقدمات نقول استقل العقل، والمقصود بها حكومة العقل، بحجية الظن، بلزوم متابعة كل ظن، ونقتصر على هذا. على الكشف نقول يستقل العقل بحجية كل ظن، فيكشف من ذلك عن كون الشارع جعل الظنون حجة في ظرف الانسداد. وعلى هذا وأن النتيجة أن الشارع جعل الظنون حجة، لا إشكال في خروج القياس. القياس يحصل منه الظن لكن لا يجوز العمل به. نقول الشارع اللي استكشفنا أنه كأنه قال كل الظنون حجة، هو نفسه أخرج القياس، يعني بنحو التخصيص. والتخصيص ما فيه تناقض، التناقض فيه في الصورة فقط. صورة المستكشف الدليل العام أو في غيره مثل أكرم العلماء لا تكرم عالم فاسق، صورته أكرم العلماء يعني كلهم حتى الفاسق، وفي الصورة يتناقض مع لا تكرم الفاسق. لكن بعد مجيء الخاص والتخصيص نستكشف أن المراد الجدي للمتكلم ماذا كان من الأول؟ ما كان أكرم كل العلماء، بل كان أكرم العلماء غير الفاسق، ولا يتنافى ولا يتناقض مع إخراج الفاسق. موضوع الإكرام غير الفاسق، موضوع عدم الإكرام الفاسق، موضوعان مختلفان لا تنافي. من شرط التنافي أن يكون أكرم ولا تكرم في موضوع واحد. أما إذا كانت نتيجة الانسداد الحكومة العقلية، يعني استقلال العقل بحجية كل ظن، فأحكام العقل لا تقبل التخصيص، ومقام الإثبات ومقام الثبوت في حكم العقل واحد هناك، لأن المتكلم الشارع ونحن لا نعرف بباطنه، نظرنا إلى الظاهر، فإذا هو يريد الكل حتى الفاسق. لما جاء لا تكرم الفاسق اطلعنا على الباطن وأنه يريد البعض غير الفاسق. لكن حكم العقل نحن من العقلاء وعقلنا حاكم، ثبوته إثباته واحد، ما في شيء في الإثبات وشيء في الثبوت، ثبوته إثباته واحد، يعني هو هذا الذي يحكم به ثبوتا، هو الواصل عندي والثابت عندي، ليس حاكما آخر حتى أن يحتمل أن يصل إلي ويكون الإثبات على خلاف الثبوت. هو أنا العاقل وأنا الحاكم، وما أدركه ثبوتا هو عينه الحاصل عندي إثباتا. فأي تناقض يعني تناقض في الثبوت لا في الإثبات. فلا يجوز أن يقال بالعقل كل ظن حجة، ويجعل المناط للحجية الظن من حيث هو، وموضوع الحجية الظن من حيث هو، ثم يقال الظن القياسي ليس بحجة. هذا من أفراد لزوم التخصيص في حكم العقل. وطبعا ليه للإشكال مزيد بيان وتتمة هناك، فهذا هناك يتصدى لدفعه ويبين كيفية خروجها، ويتعرض في الأثناء في بيان خروجها لهذا الوجه الذي ذكر هنا، وهو أن خروجها من باب أن النهي عنها يدل على أن فيها مضرة ومفسدة أكبر من مفسدة متابعتها. لكن مع ذلك فيه كلام وإشكال ستوضيحه وتفصيله يحتاج إلى وقت كثير أولا، ويحتاج إلى أن نتكلم بكلام كثير في الانسداد والنتيجة وإلى آخره حتى نفهم ماذا يقول ربما هناك. لكن هو يحيل إلى هناك، من قدر الله تعالى له أن يصل إلى ذاك الموضع ويبحث فيه يستوضح الإشكال بنحو أفضل. لعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى هذا، وأنه سيجيء مزيد توضيح هناك، لكن مع ذكر ما فيه من الإشكال على هذا الكلام فقد اتضح لك أن الجواب الثالث أيضا عن هذا الدليل الأول من الأدلة العقلية على حجية الظن صحيح. ناقش المصنف الآن ملتفت أنت، عندي تقرير الدليل أصله وعندي أجوبة ووجوه يجاب بها ويعترض بها عليه. ثالث منها هذا النقد بما علم النهي عنه من الأمارات. هذا الثالث صحيح ما أجيب عنه من جوابي القمة وغير القمة، رد عليهما المصنف واعترض عليهما، لكن مع ذلك في المحصلة يتضح أن هذا الجواب الثالث أيضا لا يخلو من إشكال على ما أشار إليه في الأمر بالتأمل، وأنه هناك إن شاء الله يأتي مزيد التوضيح مع ما فيه من الإشكال. وقد كنت عرفت سابقا أن الجواب الأول والثاني غير تامين. إذن الأجوبة الثلاثة التي ذكرناها إلى الآن عن التقرير الأول ليست تامة، لذلك يسلك المصنف طريقا آخر في الجواب ويقول الأولى أن يجاب عنه بكذا، هذا الذي يأتي لاحقا. قال ثالث الوجوه التي اعترض بها على هذا الدليل النقد بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها كخبر الفاسق والقياس على مذهب الإمامية. بينت لك طريق النقد وأنه إذا قام القياس فيوجب لك ظنا بالحكم، فيوجب لك ظنا بالوقوع في ضرر العقاب أو المفسدة على تقدير المخالفة، هذا من جهة، فينبغي على قاعدتك أن تقول يجب دفع الضرر المظنون، يعني العمل بالقياس، مع أن الشارع ماذا قال؟ ممنوع العمل بالقياس، يعني لا يجب دفع الضرر المظنون هنا، هذا نقضا على القاعدة. وأجيب عنه تارة بعدم التزام حرمة العمل بالظن عند انسداد باب العلم، في الجواب يتضح أنه حمله على الانسداد الشخصي. وأجيب عنه أخرى بأن الشارع إذا ألغى ظنا تبين أن في العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به، هذا الضرر الترك اللي أنت تظن به في الفرض ويضعف الأول بأن دعوة وجوب العمل، يعني مرجع كلامك إلى دعوة أنه إذا انسد باب العلم في المسألة لا عموما، حمله على الانسداد الشخصي بينت لماذا، إذا انسد باب العلم في المسألة جاز العمل فيها بكل ظن حتى المنهي عنه كالقياس، هذا مرجع كلامك ها؟ لكن نقول دعوة وجوب العمل بكل ظن في كل مسألة انسد فيها باب العلم وإن لم ينسد في غيرها، يعني الانسداد الشخصي، الظاهر أن هذه الدعوة خلاف مذهب الشيعة لا أقل من كونه، إن لم أقل خلاف المذهب يعني والضرورة، من كونه مخالفا لإجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة، كما يعلم مما ذكروه في القياس، في القياس منعوا عن العمل بالضرورة والإجماعات المنقولة الكثيرة المستفيضة بل المتواترة على نحو الإطلاق، يعني وإن سد باب العلم في المسألة. والثاني يضعف بأن إتيان الفعل حذرا من ترتب الضرر على تركه أو ترك الفعل حذرا من التضرر بفعله، يعني العمل الاحتياطي ترتيب الأثر على الظن بالوجوب بالإتيان بالفعل، ترتيب الأثر على الظن بالتحريم بترك الفعل احتياطا للواقع، هذا لا يتصور فيه ضرر أصلا لأنه من الاحتياط الذي استقل العقل بحسنه، وإن كانت الأمارة اللي منها نشأ الاحتمال الذي لأجله أحتاط هي مما ورد النهي عن اعتباره، نعم، النوع الثاني من العمل اللي هو متابعة الأمارة المفيدة للظن بذلك الضرر. ما معنى متابعتها؟ يعني وجعل مؤداها حكم الشارع والالتزام به والتدين به، يعني نسبت مضمونة للشارع. هذا ربما كان ضرره أعظم من الضرر المظنون، فإن العقل مستقل بقبحه ووجود المفسدة فيه واستحقاق العقاب عليه لأنه تشريع، ويمكن أن يكون عقابه ومفسدته أعظم من المظنون وجوده في الواقع. لكن يعني وين صح حين فعل الأول؟ إذن لا ضرر أصلا، فلا يصح أن تقول أنه في النهي عنه كشف ضرر أعظم من الضرر المترتب على الترك. أما هنا فنعم فيه ضرر ويصح أن تقول هذا، وقد يكون أعظم، لكن هذا لا يختص بما علم إلغاءه والنهي عنه، بل هو جار في كل ما لم يعتبر يعلم اعتباره. توضيحه أن قدمنا لك في تأسيس الأصل في العمل بالمظنة أن كل ظن لم يكن على اعتباره دليل قطعي، لم يثبت اعتباره بالدليل القطعي سواء نهي عنه أم لا، سواء قام دليل على عدم اعتباره أم لا، لا قام على اعتباره ولا على عدم اعتباره. فالعمل به بهذا المعنى، بمعنى التدين بمؤداه وجعل مؤداه حكما شرعيا، هذا تشريع محرم دل على حرمته الأدلة الأربعة. جيد. وأما العمل بالنحو الآخر بمعنى إتيان ما ظن وجوبه مثلا أو ترك ما ظن حرمته من دون أن يتشرع بذلك، من دون أن يتدين به وينسب مضمونه إلى الشارع، فقط احتياط عملي، فلا قبح فيه. طبعا متى لا قبح فيه؟ إذا لم يدل دليل من الأصول والقواعد المعتبرة يقينا على خلاف مؤدى هذا الظن. لكن أي خلاف؟ لا أن يقوم الظن على الوجوب فيدل القاعدة أو الأصل على عدم الوجوب براءة، أو يقوم الظن على التحريم فيقوم الأصل على البراءة أو الحل والإباحة، لا. لذلك فسره فقال بأن، هذا تفسير قوله، هذا تفسير المنفي، إذا لم يدل، هنا نفي ومنفي، المنفي هو يدل. كيف يعني وما معنى أن يدل دليل من الأصول والقواعد معتبر يقينا على خلاف مؤدى هذا الظن؟ يعني بأن يدل على تحريم ما ظن وجوبه أو وجوب ما ظن تحريمه، لا الترخيص في مظنون الوجوب ومظنون التحريم. هذا ليس معناه أنه يدل على خلافه. الآن ذكرت لك العمل بالنحوين، ماذا تريد أنت عندما تقول إن النهي عن أمارة وإلغاء العمل بها يكشف عن أنه كان في العمل فيها ضرر أعظم من ضرر ترك العمل؟ ما تريد؟ أي عمل هذا الذي فيه ضرر أعظم؟ فإن أراد أن الأمارات التي يقطع بعدم حجيتها كالقياس وشبه القياس يكون في العمل بها بالمعنى الأول الذي ذكره الآن، يعني بمعنى التدين بمؤداها وجعله حكما شرعيا، يكون في هذا العمل ضرر أعظم من الضرر المظنون المترتب على تقدير الترك، على تقدير المخالفة، فهذا صحيح، لأن هذا تشريع محرم ومعاقب عليه وله مفسدة وفي ضرر، وربما كان أعظم فليكن، لكن فلا اختصاص لهذا الضرر بتلك الظنون اللي علم النهي عنها، لأن كل ظن لم يقم على اعتباره قاطع، يعني دليل قطعي، حتى هذا الذي لم ينهى عنه يكون في العمل به بذلك المعنى، معنى التدين ونسبة مؤداه إلى الشارع، هذا الضرر العظيم عن التشريع. فالنقد وارد في الكل. وإن أراد المعنى الثاني، يعني ثبوت الضرر في العمل بهذه الأمارة بمعنى إتيان ما ظن وجوبه بهذه الأمارة حذرا من الوقوع في مضرة ترك الواجب وترك ما ظن حرمته لذلك، يعني للحذر من مخالفة الواقع، هذا العمل اللي هو الاحتياط كما يقتضيه قاعدة دفع الضرر، قاعدة دفع الضرر هذا الذي تقتضيه. العمل الجوانحي ما إلى رابط في التشريع. لا تقول لك انسب الضرر، انسب مقتضى الظن إلى الشارع، لا تقول هذا، تقول احتط في العمل، اعمل على نحو تجتنب الوقوع في المضار والمفاسد خارجا، هذا لا أكثر. وإذا كان هكذا فلا ريب في استقلال العقل وبداهة حكم العقل بعدم الضرر في مثل ذلك العمل أصلا، وإن كان ذلك العمل في الظن القياسي احتياط لأجل الظن اللي حصل من القياس. وحينئذ إذا لم يتم قولك إن في نهي الشارع عن العمل الكشف عن ضرر أعظم، إذا فالأولى تبدل دعوة الكشف عن ضرر أعظم بما بدعوة أخرى. يقول فالأولى لهذا المجيب أن يبدل دعوة الضرر في العمل بتلك الأمارات المنهي عنها بالخصوص بدعوى أن في نهي الشارع عن الاعتناء بها وفي ترخيصه في مخالفتها مع علمه بأن تركها ربما يفضي إلى ترك الواجب وفعل الحرام، لابد أن يكون في ذلك في الترخيص مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته في الواقع. واضح؟ لكن فتأمل، فيه إشكال وسيجيء تمام الكلام عند التكلم في الظنون المنهي عنها بالخصوص وبيان كيفية عدم شمول أدلة حجية الظن بالتحديد دليل الانسداد لها إن شاء الله تعالى. يعني هذا إشكال وإن ذكر على دليل الانسداد لكن يرد في كل الأدلة، كل وجه يقام لإثبات حجية مطلق الظن ويكون نتيجته حكم العقل بحجية الظن عموما يرد فيه الإشكال كيف يخرج عنه الظن، أليس هذا تخصيصا في حكم العقل وأحكام العقل لا تقبل التخصيص، وإن كان ذكروا عادة في الانسداد. واضح؟ إذن وسيجيء تمام الكلام عند التكلم في الظن المنهي عنها بالخصوص وبيان كيفية عدم شمول أدلة حجية الظن لها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.